الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالأمس أحد الإخوان سأل هل من أسماء الله الستار، وقلت له الذي أحفظه الستيك، ففي المسند وعند الترمذي إن الله حيي ستيك، ولم حقيقة أقف على اسم الستار، فهذا يعتبر خطأ من الناس تسميتهم عبد الستار، فالأولى عبد الستيك. أيضا أحد الإخوان سأل عن حديث يدني الله عز وجل العبد فيضع عليه كنفة يوم القيامة، هذا في صحيح البخاري، وقلت له أن الكنف فسره العلماء بالرعاية والستر، وهو كذلك كما فسره ابن المبارك كما نقل عنه ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، وأيضا ذكره الخلال عن الإمام أحمد قال أقول في الحديث أن الله يدني فيضع عليه كنفه. وعلى كل حال فالكنف في اللغة يطلق على الستر ويطلق على الناحية ويطلق على الجانب، وكلها يجوز أن يحمل الحديث عليها. هذا أحد الإخوة أيضا يسأل يقول هل هناك شرح للمعة وأيها أفضل؟ نعم هناك شروح كثيرة خاصة للمتأخرين، فهناك شرح لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهناك أيضا شرح للشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، وهناك شرح للشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله. وعلى كل حال هذه الشروح متقاربة، يعني لا يمكن أن نقول أن الشرح الفلاني أفضل من الشرح الفلاني. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح إجمالي كما صنع في الحموية والتدمرية، شرح الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ صالح الفوزان شرح تحليلي، يعني تحليل كل كلمة. يقول هل تنصحون بحفظ اللمعة أو أن هناك نصوصا بها ينبغي حفظها دون بعض؟ لا شك هي من متون العقيدة التي لو حفظها الإنسان طيب، لكن هناك أيضا متون أخرى لو عني بها الإنسان يكون جيد، مثل الواسطية، كتاب التوحيد، سلم الوصول، إلى غير ذلك من المتون. نبدأ على بركة الله فيما توقفنا عليه. يقول المؤلف رحمه الله ابن قدامة في كتابه اللمعة: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم نطقوا، نعم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم عن ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وجوب اقتفاء آثار السلف والوقوف حيث وقفوا، سواء في أسماء الله أو في صفاته أو في مسائل الاعتقاد على وجه العموم أو في مسائل الشرع على وجه أو في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص أو في مسائل الشرع عموما على وجه العموم. ولهذا قال قف حيث وقف القوم، فإنهم ما وقفوا إلا عن علم، بمعنى أن هذه الإيرادات التي وردت على المتأخرين أدركوها، لكن رأوا أن الدخول فيها والخوض فيها ليس من شرع الله وليس من دين الله عز وجل. وببصر نافذ كفوا، بمعنى أنهم كفوا عن هذه الأشياء وهم عالمون وليسوا بجاهلين، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى، لو كان الكلام فيها والدخول وتفتيشها وتنقيرها لو كان من شرع الله ومن دين الله عز وجل لكانوا أسبق الناس إلى ذلك، لحرصهم على الخير ولحرصهم على العلم. فقد سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دقائق مسائل وسبروه ووصفوه في أمور دقيقة جدا، وصفوا اضطراب لحيته في الصلاة وحركة أصبعه في التشهد، فكانوا أشد الناس حرصا على العلم. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، كان هذه الأمور حدثت بعدهم فما خير في شيء حدث بعد السلف. ثم قال فما فوقهم محسر، أي الغالي المتجاوز الحد، وما دونهم مقصر، أي لا تغلو فتتجاوز ما قالوه وما تكلموا فيه، ولا تجفو فتقصر عنهم، بل الواجب أن تقتفي أثرهم وأن تلتمس طريقهم وتسلك ما سلكوا وتمسك عما أمسكوا. ولهذا ربما يأتينا بعض الألفاظ التي حدثت بعدهم من الألفاظ المجملة موقف السلف السكوت والوقوف والإمساك، مثل لفظ الجوهر، لفظ العرض، لفظ الحيز، لفظ الجهة إلى غير ذلك. هذه ألفاظ محدثة ما وردت لا بالكتاب ولا في السنة ولا عن السلف، لا بإثبات ولا بنفي. فالواجب الوقوف، أن نسكت كما سكتوا ونمسك كما أمسكوا. ولهذا قال المؤلف لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم. هذه طريقة أهل السنة الوسطية في كل أمر. ولهذا لعلكم تلاحظون أي مسألة جرى الخلاف فيها في هذه الأمة نلحظ أن مذهب السلف يمثل المنهج الوسط، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا هو صراط الله، صراط الله المستقيم وسط بين السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا وخط عن جانبيه خطوطا. فدين الله عز وجل وشرع الله هو دائما وسط بين الجافي وبين الغالي. يقول وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، لا شك أنه كلما ابتعد الزمن عن زمن النبوة كلما كثر التفرق وكثر الاختلاف، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والفتن تكثر وتعظم. في ظل هذه الأمور لا شك قد يكون هناك جفاء وإعراض من الناس عن السنة، فإذا تمسك الإنسان بالسنة صار مستنكرا عند الناس، ولهذا سيحصل من الناس تجاهه بجفوة، يجفونه بل ينكرون عليه بل يرونه متشدد. وما أحدثوه من البدع والضلالات والانحراف يرون هو الطريق الأمثل والطريق الأصوح. لهذا الأوزاعي يقول تمسك بالسنة حتى وإن جفاك الناس وإن خالفوك، ولهذا وصف الله عز وجل نبيه إبراهيم بماذا؟ إن إبراهيم كان أمة، وهو شخص واحد، لماذا؟ بما معه من الحق. ولما سئل ابن مبارك من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر أشخاص، ما دام معهم الحق فهم الجماعة. فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتمسك بدينه في آخر الزمان إذا كثرت الفتن، المتمسك بالسنة ما حاله؟ كالقابض على الجمر. وذكر أن أجره على أجر كم؟ 50. قالوا منهم أو منا؟ قال لا بل منكم. وما ذاك إلا لشدة التمسك بالسنة في وقت تنتشر فيه البدع وتكثر فيه الضلالات. ربما نحن ولله الحمد والمنة، وهذه المنة لله وحده في هذا البلد الغالب ولله الحمد السنة في الجملة، لكن لو خرج أحدكم لبعض البلاد القريبة ورأى مدى تمسك الناس بالبدع وتركهم للسنن لعلم الغربة التي يمر بها المسلمون اليوم. ولهذا إذا تمسك الإنسان في مثل هذه البلاد وفي مثل هذه البيئات بالسنة صار غريبا. فالأوزاعي يقول عليك أن تتمسك بالسنة حتى وإن خالفك الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث أصبح عند قومه نشاز، ولهذا اتهموه بهذه التهم، وكذلك أصحابه. وكل من اقتفى أثره سيحصل له ما حصل لأولئك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل وأنهم يا رسول الله؟ الروايات متعددة، لكن من الروايات أناس قليل في أناس سوء كثير. يقول وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم، دائما أهل الباطل يعمدون إلى أن ينشروا باطلهم. بماذا؟ ها بضاعتهم، ما هي الوسيلة التي ينشرون بها بضاعتهم؟ زخرفة القوم. الله عز وجل يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدائما أهل الباطل يسلكون هذا المسلك. وأنت لو فتحت أحد كتب أهل الكلام أو الفلسفة ممن خالفوا منهج السلف تجد فعلا زخرفة القول لأجل أن يموهوا على العوام، ويقدموا هذا المذهب الفاسد للناس بعبارات مزخرفة مزركشة علشان يتقبلها الناس. يقول وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. كثير من أهل العلم يقولون الذي تكلم بالبدعة هذا هو ابن أبي دؤاد بحضرة الخليفة الواثق. ابن أبي دؤاد معروف معتزلي وممن امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، وتلظى بمحنته الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وجرت بينه وبين بعض العلماء مناظرات بحضرة الخليفة السلطان آنذاك الواثق وقبله المعتصم. يقول قال له هذا الرجل هل علمها هذه البدعة اللي هي القول بخلق القرآن؟ وهذه القاعدة يمكن أن نناظر بها كل مبتدع. وجاءت أيضا في المناظرة التي حصلت بين يحيى بن عبد العزيز الكناني في الحيدة بينه وبين بشر المريسي، جاءت هذه القاعدة. يقول هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذه البدعة الذي جئت بها؟ ونقولها لكل مبتدع إذا جاءنا البدعة نقول هل علم هذه البدعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فلا بد أن يجيب بأحد جوابين، أن يقول إيش؟ نعم أم لا. فإن قال لا لم يعلمها قلنا لا خير في علم لم يعلمه هؤلاء. إذا كان ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمها خلفاء الراشدون أي علم هذا؟ وإن قال، ولهذا قال المؤلف قال لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ من باب الاستنكار. قال الرجل فإني أقول قد علموها، يعني قد علموا هذه البدعة، فيقال له هل تكلموا بها أو لم يتكلموا؟ فإن قال لم يتكلموا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخيرة أصحابه كتموا العلم. وإن قال تكلموا قلنا له أين الدليل؟ كانوا تكلموا بهذه البدعة قالوا بها فأين الدليل؟ هذه دواوين السنة بين أيدينا. يقول قال الرجل فإني أقول قد علموها، قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. يقول وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولا إمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. بمعنى أن المسلم ينبغي أن يسعه ما وسع أولئك، وهؤلاء كانوا يقرؤون آيات الصفات ونصوص الصفات ويمرونها كما جاءت، يؤمنون بها، يصدقون بها، لا يعترضون عليها كما يعترضه هؤلاء المتأخرون، ويريدون عليها هذه الإرادات التي ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا، ثم يبنون على هذه اللوازم أن يردوا ما جاء عن الله وعن رسوله في مسائل أصول الإيمان، في مسائل عقيدة. يقول فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل، أعطى في الكلام السابق قواعد عامة في منهج المسلم تجاه ما ثبت عن الله وعن رسوله. الآن يريد أن يضرب أمثلة على ما تقدم، فسيورد بعض الصفات التي يجب على المسلم أن يثبتها وأن يمرها كما جاءت، وأن لا يعترض عليها لا بعقله ولا بقياسه ولا بذوقه، ولا يقابل قول الله وقول الرسول بكيف ولا لما. فيقول فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان. الآية الأولى فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل، هذه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فنثبتها كما جاء، لا نؤول كما صنع أهل البدع. قالوا الوجه هنا المراد به الذات، ويبقى وجه ربك ويبقى ذاته. قالوا لا يمكن أن نثبت لله وجه. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الله جسم، أو أن يكون الله ذو أبعاد، أو إلى آخر من الاعتراضات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نقول نحن نقف مع النص حيث وقع، جاء في كتاب الله وجاء عن رسول الله أعلم الخلق بالله عز وجل أنه أثبت هذه الصفة لربها، فنثبتها، نثبتها كما جاءت دون تكييف، نجري عليها قاعدة الإمام مالك الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. نؤمن بهذه الصفة، نؤمن بها مطمئنة بها قلوبنا، ليس لدينا أدنى تحرج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بهذه النصوص المتضمنة لهذه الصفات، وفي مجلسه المرأة والرجل والصغير والكبير والأم والمتعلم والأعراب اللي جاء من البادية، وكلهم تقبلوها وسمعوها بقلوب مطمئنة، لم يؤثر عن أحد منهم أنه تحرج منها أو اشمأزت نفسه منها أو اعترض عليها بما اعترض عليه هؤلاء المتأخرون أنباط الفرس أتباع اليونان. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. سمعها الصحابة وقبلوها. وعلى كل حال دواوين السنة مليئة بإثبات هذه الصفة لله عز وجل فنثبتها كما جاء. ثم ذكر الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان. ونحن أيضا أهل السنة نثبت لله عز وجل يدين حقيقتين لائقتين به سبحانه وتعالى كما أثبت لنفسه بل يداه مبسوطتان. وقال في مناظرة إبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش بيدي. وثبتت أيضا هاتان الصفتان في السنة صراحة وأجمع عليها سلف الأمة. لا نؤولها بالقدرة كما أولها أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيره. قالوا بل يداه مبسوطتان معناها القدرة، لما خلقت بيدي معناه القدرة. فقيل لهم هذا لا يمكن لا لغة ولا معنى، لأن الله عز وجل هنا ثنى اليدين، وهل لله قدرة؟ ها قدرتين، قدرة واحدة بإجماع المسلمين. الأمر الآخر لو كان المقصود هنا اليد المقصود بها القدرة، فما الفرق بين آدم وبين السماوات والأرض والشجر والجبال؟ ما الفرق بين آدم وإبليس؟ ما الفرق؟ الكل مخلوق بماذا؟ بقدرة الله عز وجل. لكن الله ميز آدم أن خلقه بيديه، ولهذا في حديث ابن عمر أن الله لم يمس بيديه إلا ثلاثة أشياء، وفي رواية أربعة أشياء، وذكر منها خلق آدم بيديه، وغرس جنة عدن بيديه، وكتب التوراة بيده. فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس مباشرة، لما اعترض إبليس، عفوا لقال إبليس لما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال إبليس ماذا؟ وأنت يا رب خلقتني بقدرتي، ما هي التكرمة التي جعلتها لآدم وطلبت مني السجود له؟ إذا كنت خلقته بقدرتي أنت خلقتني بقدرتي. ولكنه لما علم إبليس أعلم بكلام الله من كثير من هؤلاء المتأخرين، أحجم عن الجواب، ما اعترض على الله عز وجل بهذا الاعتراض الذي اعترض به المتأخرون. يقول وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في هذه الآية إثبات النفس لله عز وجل، وأيضا في الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الآية الثالثة ويحذركم الله نفسه، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أخذ بعض أهل العلم من هذه النصوص إثبات النفس على أنها صفة لله عز وجل، وهذا هو المفهوم الآن من كلام ابن قدامة رحمه الله، وأيضا قبله ابن خزيمة، وقبل ابن خزيمة وقبل ابن قدامة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفس في هذه النصوص المراد بها الذات، وهذا معروف عند أهل العرب، عند العرب إذا أرادوا أن يحققوا ذات الشيء يقولون جاء فلان نفسه يعني بذاته ما أرسل أحد. وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ الإسلام رحمه الله، أن النفس المراد بها هنا الذات وليست صفة زائدة على الذات. وقوله سبحانه وجاء ربك، وهذه صفة فعلية، صفات السابقة صفات إيش؟ شيء اللي قابل الصفة الفعلية الذاتية. عندنا الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذه من حيث تعلقها بالله عز وجل. الصفات الذاتية هي التي لا يمكن أن تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا يمكن نتصور أن الله عز وجل يمكن أن يتجرد من هذه الصفة، مثل صفة الحياة، العلم، القدرة، اليدين، الوجه، نعم، السمع، البصر. وهناك صفات فعلية لا متعلقة بالمشيئة والإرادة، إذا شاء الله وجدت وإذا شاء الله عز وجل لم توجد، مثل المجيء، مثل النزول، مثل الرحمة، مثل الغضب. نعم، فكل هذه صفات فعلية. كما أن الصفات من جهة ثبوتها تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية صرفة، بمعنى ثبتت فقط بالخبر، مثل صفة الوجه، صفة الاستواء، صفة النزول، صفة المجيء. وهناك صفات عقلية خبرية، يعني ثبتت بالعقل والخبر، مثل العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الحياة إلى آخره، العلو. فالمجيء من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة، فيجب إثباتها كما جاءت. فنثبت أن الله عز وجل يجيء ويأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا نقابل ذلك بكيف، ولا نقول كما قال أهل البدع أنه يلزم من المجيء حلول الحوادث بالله عز وجل، وهذا مستحيل على الله. لا، يجب أن نسلم، ولا نؤول كما أول أهل البدع قالوا وجاء ربك، معناه جاء أمر ربك، هذا في التأويل. لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره؟ ما الذي حملك على ذلك؟ أين الدليل؟ أين القرينة؟ وجاء ربك، الأصل مجيء الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لما أراد الله عز وجل مجيء الملائكة قال في الآية الأخرى وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أيضا نثبت الله المجيء والإتيان على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يأتي ويأتي أمره. لكن ما نقول هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أن يأتي أمره، لا، مجيء وإتيان الأمر شيء، ومجيء وإتيان الله عز وجل شيء آخر، كما أن نزول الله عز وجل شيء، ونزول الملائكة ونزول الأمر شيء آخر. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أيضا من الصفات التي أولها أهل البدع، وهي صفة الرضا، ونحن نثبتها على ظاهرها كما جاءت بلا كيف، لا نكيف. نقول الله عز وجل يرضى عن المؤمنين ويرضى عن عباده المتقين، ورضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه يحبهم ويحبونه، نعم، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب سبحانه وتعالى. ولا شك أهل البدع أيضا أولوا هذه الصفة وحملوها على غير ظاهرها، وزعموا أن إثبات المحبة في تشبيه لله عز وجل، لأن المحبة يقولون لا تكون إلا مع شهوة. نقول هذه محبة من؟ محبة من؟ محبة المخلوق. ولهذا نقول للأشعري، الأشعري ما يثبتون صفة الرضا ولا صفة المحبة ولا صفة المجيء ولا صفة الإتيان، فنقول لهم ما الفرق بين صفة المحبة وبين صفة الإرادة التي تثبتونها؟ هم يثبتون صفة الإرادة. فإذا كانت المحبة ميل النفس مع الشهوة، نقول الإرادة ميل النفس لفعل شيء أو دفع شيء، فإن قالوا هذه إرادة المخلوق قلنا وهذه محبة المخلوق. نحن نثبت لله عز وجل المحبة اللائقة به سبحانه، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، نعم، إثبات صفة الغضب، وهذا ما يثبته أهل السنة. ولا نقول كما يقول أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، قالوا لا نثبت الله صفة الغضب. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لأجل الانتقام. قلنا هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نحن أثبتنا، قلنا غضب الله، وغضب الله عز وجل لائق به سبحانه، ما ذكرنا غضب مطلق، غضب منسوب لله عز وجل، فهو يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى. ولهذا قال في حال القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإيش؟ وغضب الله عليه. فنثبت لله الغضب. في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين إن ربي، كل الأنبياء يقولون هذه الكلمة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فنحن نثبت لله الغضب كصفة فعلية لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، فيه إثبات السخط لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقوله كره الله انبعاثهم فيه إثبات الكره لله عز وجل، صفة الكره أن الله يكره ما يشاء من الأفعال ويكره ما يشاء من الذوات. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات بعض الصفات التي ثبتت بالسنة ولم يرد عليها دليل من القرآن. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول صفة ثبتت وتواترت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رواها 12 صحابي كما ذكرت لكم بالأمس. جمع الدارقطني جل هذه الروايات في كتاب أسماه كتاب النزول، وشرح شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث في كتاب أسماه بشرح حديث النزول، وهو مطبوع وله عدة طبعات وتحقيقات. ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلال سلطانه، يليق بجلاله سبحانه، نزول لا كنزول المخلوق. ولا يلزم من ذلك أن نورد هذه الموارد أنه إذا نزل كانت السماوات أعلى منه أو إلى آخره، لا، نقول ينزل والله أعلم بكيفية النزول. نحن الذي جاءنا عن الله وعن رسوله ماذا؟ إثبات ماذا؟ إثبات النزول. فنثبت النزول صفة فعلية لله عز وجل، ولا نؤولها كما أول أهل البدع قالوا ينزل ربنا معناه تنزل الرحمة، ينزل الملائكة، فهذا آخر الحديث ينقض هذا التأويل الباطل، لأن آخر الحديث يقول فيقول الله عز وجل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هل يمكن الرحمة تقول هذا الكلام؟ هل يمكن ملك يقول هذا الكلام؟ بل هناك حديث أو رواية أخرى تنفي تماما احتمال هذا التأويل الباطل، وهي حديث أن الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول لا يسأل عبادي عني أحد غيري، بمعنى أنا الذي سأتولى السؤال بنفسي، فيقول فينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه. وهذا يرد تماما تلك التأويلات الباطلة التي أولها أهل البدع. الشاهد أننا نثبت صفة النزول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولعلي هنا أنبه إلى ملحوظة ابن بطوطة عفى الله عنه وعنه الرحالة المشهور، زعم أنه قدم دمشق وحضر درس رجل يقال له ابن تيمية، وكان يشرح حديث النزول وقال ينزل ربنا كنزولي هذا ونزل من المنبر. وهذا من افتراءات هذا الرجل على ابن تيمية أو من أوهامه أو الله أعلم، لأنه بعد التتبع أولا شيخ الإسلام يعني من خلال كلامه وشرحه لحديث النزول وكلامه في مواضع كثيرة ينفي هذا الأمر ويرد على من يذهب إلى هذا المذهب الباطل ومذهب التشبيه. ثم بعد البحث والتتبع وجدنا ابن بطوطة أصلا لما قدم دمشق كان في ذلك الوقت شيخ الإسلام أصلا مسجون، ما يسمح له أصلا بالكتابة فضلا الاجتماع بالتلاميذ فضلا أن يقوم أمام الناس على المنبر ويتكلم. يقول وقوله يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، شاب من طبيعته ميال إلى ماذا؟ إلى الشهوة، للطاقة الكبيرة الموجودة في داخله، فهو يميل بطبعه إلى الملذات وإلى الشهوات. فإذا وجد ذاك الشاب اللي حجم وألجم هذه الشهوة بطاعة الله عز وجل، هذا يعتبر ميزة. ولهذا الله عز وجل أثنى وتعجب من هذا الشاب في الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. في مقابل ذلك الشيخ إذا حصل عنده ميول للشهوات وإلى الزنا ودواعيه غير موجودة، الشاب دواعيه موجودة، هذه القوة وهذه الحيوية وهذه الطاقة تدعوه إلى الوقوع في الشهوات في المحرمات، ومع ذلك يكبحها بطاعة الله عز وجل، فالله عز وجل يتعجب من هذا الأمر ويثيب هذا الشاب على هذا الأمر. في المقابل الشيخ إذا وقع منه الوقوع في الزنا فهذا ذنبه مضاعف. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زاد. مش الداعي للزنا؟ ليس هناك داعي تدعوك إلى الوقوع في الزنا ومع ذلك تصر وترتكب هذا الذنب العظيم. نعود إلى الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، في إثبات العجب لله عز وجل. والعجب من الصفات الثابتة بالسنة، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها أيضا ثبتت بالقرآن على قراءة ابن عباس في قوله تعالى: نعم ها أحسنت، بل عجبت، القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، في قراءة ابن عباس بل عجبت أي أنا يا الله ويسخرون. وهذا ذهب إليه الإمام بطة رحمه الله صاحب كتاب الإبانة، فقد أثبت صفة العجب واستدل بهذه الآية على قراءة ابن عباس. أيضا ثبت صفة العجب في غير ما هذا الحديث، حديث الذي في الصحيحين: لقد عجب الله في الأنصار والأنصارية اللذان ضيف ضيف رسول الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، أيضا هذا ثابت في الصحيحين، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. ولا نقول كما يقول أهل البدع يقولون الضحك خفة للنفس، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا ضحك من؟ المخلوق. ونحن نثبت لله الضحك كما أثبته أعلم الناس بالله وأعلم الناس بما يليق بالله وما لا يليق بالله. أثبت أن الله يضحك، يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، يضحك الله عز وجل لقنوط عباده وقرب غيره، ضحك الله في رواية بصنيعكما بضيفكما، والأحاديث في إثبات الضحك كثيرة. يضحك الله عز وجل لرجل آخر من يدخل الجنة الذي يعاهد الله ثم يعود، يعاهد الله أن لا يسأل الله عز وجل غير ذلك أن يخرجه من النار ثم يقربه من باب الجنة ثم يدخله في أدنى الجنة، فالله عز وجل كل مرة يضحك. فنحن نثبت هذه الصفة الفعلية لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. وذكرت لكم بالأمس أن الصحابة رضي الله عنهم بفطرهم، حتى الأعراب منهم الذين ما تعلموا وكان جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم محدودا، لما سمعوا مثل هذه الأحاديث ما استنكروها كما استنكرها المتأخرون من أهل البدع. فأبو رزين كما ذكرت بالأمس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الله عز وجل لقنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغير الحال من الجذب إلى الخصب، مباشرة انبرى أمام الناس قال: يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ يعني بس حقق لي فعلا أنه سيضحك أو يضحك؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما رد هذا وقال: لا يا رسول الله إذن يلزم عليك كذا يلزم عليك كذا كما قال المتأخرون، أبدا، مباشرة تحقق أن هذه الصفة ثابتة، قال: إذن لن نعدم من أثر هذه الصفة. يقول فهذا وما أشبهه هو الآن أورد أمثلة ولم يقصد الحصر، وإلا صفات الله عز وجل كثيرة ثابتة في الكتاب والسنة، ولدينا قاعدة عامة كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة نثبتها دون أدنى تحرج. المعول في ذلك فقط على ماذا؟ على ماذا؟ على الثبوت، إذا ثبتت قلنا بها. وقاعدتنا في ذلك قاعدة الصديق لما جاءوا وقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ماذا قال؟ قال إن كان أخبركم فقد صدق، بس أنا الآن متشكك في نقلكم، لكن إن كان فعلا قال هذا الكلام فقد صدق. ونحن نقول هذه الصفة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بها ولا نعترض عليها بأي اعتراض، لا نقابلها لا بالرد ولا بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتشبيه، نسلم كما سلم الأوائل ونجريها على ظاهرها بلا كيف. يقول فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، هذا هو المعول. إذن المعول عند أهل السنة ماذا؟ الثبوت، وليس هل تقبله العقول أو لا تقبله العقول. الآن المعول عند أهل البدع قاطبة الجهمية المعتزلة الأشاعرة ومن حذا حذوهم، المعول في هذا ماذا؟ العقل، أي نص يأتي يعرضونه على العقل، وافق عقولهم قبلوه، تعارض مع عقولهم ردوا. نحن نقول لا، المعول عندنا إيش؟ الثبوت، ثبت قلنا به، لم يثبت لم نقل به، حتى وإن قال به العالم الفلاني، حتى وإن قال به الإمام الفلاني، نحن متعبدون بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة. يقول نعم نؤمن به ولا نرده ولا نجحده كما صنع أهل البدع لما ردوا كثيرا من أخبار الصفات بحجة أنها أخبار آحاد، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما صنعوا في النصوص التي لم يستطيعوا ردها، بدأوا يسلطون عليها سيف التحريف ويسمونه إيش؟ تأويل، لما خلقت بيدي لما خلقت بقدرتي، ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش، وهلم جرا. ولهذا هذا التأويل الباطل فتح على المسلمين باب شر حتى الآن لا زال المسلمون يتحسون هذا الشر. هؤلاء المتأولة فتحوا الباب لكل متلاعب، لكل مبطل، لكل محرف، نعم، أن يتلاعب بنصوص الوحي. ولهذا جاء الفلاسفة والباطنية وقالوا ما دمتم أجلتم لأنفسكم أنتم معاشر المتكلمين الأشاعرة المعتزلة أن تتأولوا نصوص الصفات، لماذا لا نتأول نحن أيضا النصوص اللي واردة في اليوم الآخر؟ نقول الله عز وجل أصلا ما أراد بالجنة الجنة هي المعهودة، أراد بها أمر آخر، ثم انتقلوا بعد ذلك وتأولوا النصوص الواردة في الملائكة، ثم جاءوا بعد ذلك وتأولوا النصوص الواردة في الشرع، قالوا ليست الصلاة هي الصلاة هذه المعهودة، الصلاة لها معنى آخر، الحج ليس هو قصد المسجد الحرام والبيت الحرام لأداء عمل مخصوص في وقت مخصوص، لا، الحج المقصود بحج المشاهد، المقصود بالصيام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس المراد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، لا، المقصود بالصيام حفظ الأسرار. لما أنكر عليهم المتكلمون هذا التأويل الباطل قالوا أنتم تأولتم فلماذا منعتونا من التأويل؟ فصارت نصوص الوحيين ألعوبة في يد هؤلاء بحجة ماذا؟ بحجة ماذا؟ التأويل. كل يتلاعب بنصوص الوحيين ويقول تأويل النص كذا، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، نعم لا نحرف ونؤول ولا نشبه، وسط، نثبت الوجه اللائق بالله عز وجل، لا كوجه المخلوق ولا كغضب المخلوق ولا كرحمة المخلوق ولا كيدي المخلوق، لا نقول لله يدان لائقتان به سبحانه وتعالى على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا بسمات المحدثين أي المخلوقين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، نعم الله عز وجل لا يشبه شيء ولا يماثله شيء، فليس لله ند وليس لله نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي، أن كل ما تصوره خيالك أو تصوره عقلك عن حقيقة ذات الله عز وجل أو عن حقيقة صفة من صفاته فالله أعظم وأعظم وأعظم، لا يمكن أن تحيط به القلوب أو تحيط به العقول. الله عز وجل لا يحاط به علما ولا يحيطون به، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما. نعم. يقول من ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وصفة الاستواء ثبتت لله عز وجل في 7 آيات في القرآن، كلها صريحة جاءت بإثبات الاستواء. والاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فنحن نفسر الاستواء المنسوب لله عز وجل على وفق هذا المعنى، صعد واستقر وعلى وارتفع، كيف ذلك الله أعلم، الكيف مجهول. ولا نؤول الاستواء بالاستيلاء كما أوله أهل البدع بحجة أن إثبات الاستواء يلزم منه ماذا؟ أن يكون الله جسم، وأن يكون الله محتاج إلى العرش، وأنه لو سقط العرش خر الله عز وجل، من التأويلات الباطئة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بهذه الإيرادات العقلية التي وردت على أذهانهم نفوا هذه الصفة الثابتة في الكتاب والسنة، وهي من الصفات الخبرية، أولها بالاستيلاء. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم يستدلون على تأويل الاستواء بالاستيلاء ببيت من الشعر، بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق. هذا البيت لما بحث عنه أهل العلم وجدوا أن قائله مجهول، هذا أول. ونأتي إليهم بحديث ثابت في الصحيحين مسلسل بالأئمة الحفاظ الذين استفاض حفظهم وعدالتهم، يقول لا خبر أحد ما نقبل، ثم يستدلون على هذه القضية يعارضون بها نصوص القرآن ببيت من الشعر لا يعرف قائله، ويقال أنه محرف لأن أصل البيت قد استولى بشر على العراق، ثم على فرض صحته وعدم تحريفه فليس في البيت حجة لتفسير الاستواء بالاستيلاء، لأن بشر هذا بشر بن مروان كان والي على العراق نائبا عن عبد الملك بن مروان، وكان كعادة الملوك لما فتح استوى على عرش الملك. ثم تأويل الاستواء بالاستيلاء في إساءة أدب، لو كان المقصود بالاستواء الاستيلاء فأي فرق بين العرش وبين السماوات والأرض والجبال والشجر والبحار، إيش الفرق بينها؟ الكل مستولي عليه الله عز وجل. ثم لو كان المقصود هنا الاستواء بالاستيلاء لكان العرش مر عليه وقت لم يكن مستولي عليه، يعني منفرد، ثم الاستيلاء يلزم منه المغالبة، كان العرش مغالب لله عز وجل حتى استولى عليه. ولهذا لما جاء بشر بن الريسي وطلب ابن الأعرابي، أظنه بشر أو ابن أبي دؤاد، طلب من ابن الأعرابي، وابن الأعرابي هذا كما يقول الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد من في اللغة، يقول أعلم من رأيت باللغة ابن الأعرابي، لما جاءه بشر وقال له إن معنى الرحمن عرش استوى استولى، قال له أسكت. قال له هل تجد هذا في لغة العرب؟ قال ما وجدته ولا أجده، ما يمكن هذا، ليس في لغة العرب المعنى استوى باستولى. ثم الاستواء هنا جاء في كم موضع من القرآن؟ 7 مواضع. لو جاءنا في 5 مواضع بلفظ استوى وفي موضعين بلفظ استولى، كان الأولى أن نحمل معنى استولى على استوى، ماشي، لأن الأغلب جاء بلفظ استوى. فكيف وجميع المواضع جاءت بلفظ استوى ولا موضع واحد جاء بلفظ استوى؟ ثم هذه الإرادات الباطلة، حقيقة أنا أطلت الكلام هنا لأن صفة الاستواء من الصفات التي حقيقة تعتبر محك، ولهذا إذا جئت تقرأ في بعض كتب التفسير إذا أردت أن تعرف الرجل هل هو فعلا على منهج السلف ومنهج أهل السنة فانظر لكلامه في صفة الاستواء. صفة الاستواء وصفة العلو من الصفات التي تعتبر محك بين أهل السنة وبين المخالفين. وإن كان قدماء الأشاعرة وأوائل الأشاعرة كالباقلاني والأشعري وغيرهم كانوا يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل، وإنما التأويل حصل من المتأخرين الذين تأثروا بمنهج المعتزلة. فنقول أن هؤلاء زعموا أن الاستواء يلزم منها أن يكون الله عز وجل محتاج إلى العرش. نقول من قال لكم هذا؟ لو قلنا أننا أثبتنا لله استواء كاستواء المخلوق، لكن نحن هذا استواء يليق بالله عز وجل، وإلا فالله عز وجل غير محتاج للعرش، بل ممسك للعرش وما دون العرش، كل ممسك به الله عز وجل، ومحتاج هو لله، ليس الله عز وجل تعالى الله عن ذلك محتاج إليه، فهو على وارتفع عن العرش على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ويقول وقوله أأمنتم من في السماء، وهذا في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وذكر المؤلف أحاديث ذلك لا بأس نذكرها ثم نتكلم على صفة العلو. يقول وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا ثابت عند أبي داود وغيره. وقال للجارية كما في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال آتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في السماء، قال 7، 6 في الأرض واحدا في السماء، قال 6 في الأرض وواحدا في السماء، قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث عند الترمذي بسند حسن. الشاهد أن المؤلف أورد هذه النصوص الصريحة في إثبات صفة العلو، وصفة العلو ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقلما صفة تجتمع فيها أنواع الدلالة هذه 5. ومع ذلك هذه الصفة أجمع أهل البدع قاطبة على نفيها عن الله عز وجل. أحد أصحاب الشافعي نقل عن شيخ الإسلام أنه يقول في القرآن وحده أكثر من 300 دليل على إثبات صفة العلو، بل إن ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية في آخر الكتاب قال، والكتاب ألفه لإثبات صفة العلو والرد على المخالفين في ذلك، قال ولو شئنا لأتينا على هذه الصفة بآلاف الأدلة، فهي مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر لفظي ومعنوي لا يمكن أن يعتري النفس أدنى شك في ثبوت هذه الصفة، إضافة إلى 10 بل 100 الأدلة في القرآن. أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى، قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يخافون ربهم من فوقهم، إن الذين عند ربك، الآيات كثيرة. ولهذا ابن القيم لما جاء في مختصر الصواعق قال حصرها يصعب ولكن سأذكر أنواعها، فبدأ يذكر النوع، وتحت هذا النوع يندرج عشرات الأدلة، أيضا نصوص السنة صريحة لا تقبل التأويل. أما الإجماع فأجمع أهل العلم حتى وأهل اللغة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، بل ثبت عن أهل الشرك كفار قريش، ثبت عن بعضهم في أشعارهم إثبات صفة العلو لله عز وجل. وهذه الصفة من الصفات التي فطر الخلق على إثباتها، ويستدل أهل العلم لذلك بقصة الهمذاني مع أبي المعالي الجويني. أبو المعالي من الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، والذي ينفي صفة العلو، كان يتكلم ويشرح للناس حديث كان الله لم يكن شيئا معه، يريد أن يقرر نفي صفة العلو عن الله عز وجل، ويسوق الشبهة العقلية التي هي عادتهم في نفي هذه الصفة. فقال له، قام أبو جعفر من بين الناس وقال: يا أستاذ، يا شيخ، دعنا من هذا كله، دعنا من هذه المقدمات وهذه الأمور التي تريدها، لكن أخبرنا عن شيء واحد، لن أذكر لك لا حديث ولا آية، سأذكر لك شيء بسيط. ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه قلبه إلى أي جهة؟ أبدا، ما يمكن يتجه يمين ولا يسار ولا تحت، يتجه إلى فوق. أخبرنا عن هذه الضرورة. فضرب الجويني رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني، ونزل، ما استطاع الجواب. يقول شيخ الإسلام: نعم فعلا حيره، لأن هذه ضرورة الناس كلهم مجمعون عليها، الله فطر الخلق على ذلك. ويذكر شيخ الإسلام لطيفة في هذا المعنى، يقول: كان عندي أحد هؤلاء الذي ينفي صفة العلو من أئمتهم، وكان يريد مني حاجة، فتشاغلت عنه قصدا وأنوة، يعني ما حاولت ألبي له حاجته وطلب. يقول: في لحظة يعني تضايق ولا شعوري، رفع بصره إلى السماء وقال: يا الله. قلت له: عجيب، إذن أنت محقق تثبت أن الله عز وجل فوق. قال: أستغفر الله أستغفر الله. قلت: سبحان الله، تريد أن تغالب فطرته؟ يقول: فبينت له فرجع إلى الحق. فعلا هذه الصفة صفة فطرية فطر الله عليها الخلق، ولكن سبحان الله هؤلاء عميت أبصارهم وبصائرهم، فتعاموا عن هذه الأدلة الصريحة التي لا تقبل التأويل بحال من الأحوال. ولهذا استدل الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة بدليل عقلي على إثبات صفة العلو، قال: الله عز وجل وهو يناقش هؤلاء الجهنية لما خلق الخلق، خلقهم داخل نفسه أو خارج نفسه، كل ما سوى الله فهو مخلوق. لما خلق هذه المخلوقات، هذا الكون، خلقهم داخل نفسه ولا خارج نفسه؟ عقلا لا يجوز أن يقول عاقل أن الله خلق هذا الكون داخل نفسه، لأن الله ليس محل لهذه الحوادث وهذه القادرات، بالطبع خلقهم خارج نفسه. طيب، لما خرج خلقهم خارج نفسه، فإما أن يكون أعلى من هذا الخلق أو هم أعلى منه، لا بد أن يلزم من ذلك. وأيها اللائقة بالله، أن يكون أعلى منه، وهي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى أن يتصف به. يقول: وفيما نقل من علامات، ولهذا المؤلف ذكر حديث الجارية، وحديث الجارية الصريح أيضا، ومن الأحاديث التي يستدل بها على إثبات صفة العلو بالفطرة. هذه الجارية أعجمية، ما تعلمت ولا درست، لما جاء ناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ أشارت إلى السماء. أذكر كنا مرة في الحرم، وكان في أحد الإخوة الأتراك الذي أظهر عليهم أنه طلبة العلم، كنا نناظر في مسألة إثبات صفة العلو، طبعا أنا مذهب الأشاعرة ينفي صفة العلو عن الله، وطال المجلس بيننا وبينه، طبعا تعطيه الأدلة ويقوم يتأولها على وفق منهجهم. سبحان الله، مر طفل صغير، يعني في ذاك الوقت نحن نحذر أنه ما دخل إلى الآن المدرسة، كان مع والد اثنادينا، قلنا للتعال: أين الله؟ مباشرة هذا الطفل بفطرته أشار إلى السماء، قال: في السماء. قلنا له: يا أخي أجب عن هذا الآن، لا نعرفه ولا تعرفه، كيف عرف أن الله في السماء؟ وما تعلم فسكت حار جواب. وهم فعلا يحارون جوابا أمام هذا الدليل دليل الفطرة. تستطيع أن تتأول، يقول شيخ الإسلام تأول نصوص القرآن نصوص السنة تحرفها كما تشاء، لكن فطرتك وفطرة الناس في قلوبهم هذا الشيء الذي ما قال عارف قط يا الله حتى وهو ساجد إلا يتجه وينجذب إلى أعلى، هذه فطرة. يقول رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، بمعنى أن هذه من الإسرائيليات التي ثبتت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بأس من إيراد مثل هذه الأمور كما صنع ابن القيم في اجتماع الجيوش رحمه الله، ساق الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال أهل اللغة ومن أقوال النحاة ومن أقوال أهل الجاهلية، بل ومن النصوص في الكتب المقدسة السابقة، حتى استدل عليهم بما يروى عن الجن وما يروى عن بعض الحيوانات، كلها لإثبات صفة العلو لله عز وجل. فهذا فيه من باب زيادة الأدلة، وإلا ولله الحمد الكتاب والسنة فيهما الغنى. يقول: روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، هذا في حديث العباس المشهور في المسافة التي بين كل سماء وسماء وكثافة كل سماء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أننا كنا في عصابة في بطحاء في مكة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحاب قال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: أو المزن. قالوا: أو المزن. قالوا: أو العنان. قال: أو العنان. إلى آخر الحديث طويل، وذكر أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء مسيرة 500 عام، وفوق ذلك بحر بين أوله وأدناه مسيرة 500 عام، وفوق ذلك العرش، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث حديث حسن، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن نحن نقول إن ثبت فنور على نور، وإن لم يثبت فالحمد لله ما ثبت فيه غنيا. يقول: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. يقول: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. هذه النصوص لا زال السلف منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم وهم يتناقلونه ويتدارسون هذه النصوص التي في الصفات، نعم، ويتكلمون بها في مجامع الناس بين الخاصة والعامة، ويكتبونه في كتبهم وملازمهم ويتذاكرونه في دروسهم، وما نقل عن أحد منهم أنه تحرج في ذلك أو رد هذه النصوص أو رد شيئا منها أو قابلها بالتشبيه أو قابلها بالتمثيل أو قابلها بالتأويل. لا، سلموا لدلالتها وأجروها على ظاهرها. يقول: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه القصة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، ورويت عن ربيع الشيخ مالك، ورويت أيضا عن أم سلمة، ورويت مرفوعة لكن لا تصح، وإنما اشتهرت عن الإمام مالك، وجعلها أهل العلم قاعدة في كل الصفات ثابتة عن الإمام مالك. هذا الرجل سأل الإمام مالك فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه، يقول الراوي، حتى علاه الرحضاء، أي علاه العرق شدة السؤال، السؤال عن صفة من صفات الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال هذه الكلمة الجامعة المانعة التي كأنها تخرج من مشكات النبوة، فقال: الاستواء غير مجهول، وفي رواية: الاستواء معلوم، نحن عرب، وخاطبنا الله بلغتنا، فقال: الرحمن على عرش استوى، ونحن نعرف معنى الاستواء، ما معنى العلو والارتفاع، إذن الاستواء معلوم، ما في إشكال، نثبت أن الله استوى على وارتفع، والكيف مجهول. هل تسأل عن الكيفية؟ تسأل عن أمر مجهول، تسأل عن أمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة، تسأل عن أمر لا يمكن أن يدرك بالعقل، ولهذا صار سؤالك إيش؟ بدعة. أنت ما تسأل عن السؤال، استوى معلوم، ما حد يجهل، أنت أنا وفلان وعلان نحن عرب، نعرف الاستواء ما معناه، كما نعرف الوجه ما معناه، اليدين ما معناها، النزول ما معناه، المجيء ما معناه، لكن تسأل عن الكيف، الكيف مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على ظاهره ومعناه واجب، لأنه ثبت في الكتاب والسنة، فيجب عليك أن تثبته. والسؤال عنه بدعة. السؤال عن ماذا؟ كيف استوى. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج، لعله لمس من حال الرجل أنه صاحب بدعة، وأنه ممن يبحث عن المتشابه ويثيرها بين الناس، وهذا منهج السلف مع هذا الصنف وهذا النوع. سلفهم في ذلك عمر رضي الله عنه، مع من؟ مع صبيه ابن عسن، سمع أنه يسأل عن متشابه القرآن، فأهمها الأمر هذا. وعمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة خوف على الأمة من إيش؟ من التفرق والاختلاف، ولهذا فعلا انضبطت الأمة في وقته، ما كان يسمح لأحد أن يختار قول يشذ به، ولهذا جعل له مجلس شورى من كبار أهل بدر يعرض عليهم المسائل، فإذا حكموا فيها وأفتوا فيها خلاص قضى بالأمر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تركوا بعض الأقوال التي يرون أنها راجحة واستسلموا لهذه الأقوال المرجوحة خوفا من عمر وهيبة لعمر، كما صنع ابن عباس في ميراث الجدة، أمسك سكت لأهل عمر لما توفي عمر، أبدأ قولها، قالوا له أينك لما كان عمر، قال إنه كان رجلا مهيبا. فعمر كان يخشى أعظم ما يخشى على هذه الأمة التفرق، ولهذا لما رأى الناس في الحجة، آخر حجة حجها وكانوا وقوف في عرفة ينتظرون مغيب الشمس الانصراف، فسره تكبير الناس واجتماع الناس واجتماع هذه الأمة، فسأل عن الفتنة، قال: أيكم إن خشي على هذه الأمة، سر باجتماعهم لكن خاف أن يحصل ما يفرق هذه الأمة، فقال: أيكم سمع عن الفتنة؟ فقام كل واحد من الصحابة يدلي بدلوه، واحد قال فتنة الرجل في أهله، الثاني فتنة الرجل في ماله، قال لا، قال: حذيفة كأنك تريد الفتنة التي تموج موجان البحر، قال: نعم أنت لها، قال: إن بينك وبين هباء، يعني اطمئن بينك وبين هباء، إنه خشي عمر أن يفتح باب الفتنة في وقته، قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. فتغير وجهه، ليش؟ لأنه لو كان يفتح لأمل من يأتي ويغلق هذا الباب، لكن كون يكسر خلاص انتهى الباب، وفهم أن كسر الباب هو موته وقتله، فعلا لما قتل رضي الله عنه انفتح على الناس باب الفتنة وباب التفرق. نعود على الشاهد، سمع عن صبيغ فبدأ يطلبه حتى أمسكه، فقال: علي بالعراجي، وضربه حتى أدمى رأسه، وعاهده أن لا يعود لمثلها، ونفاه إلى الكوفة حتى ما أبقى في المدينة، ومع ذلك أمسك صبيغ. ولما خرج الخوارج ودعوه معهم قال: لا، لقد نفعتني نصيحة ذاك الرجل الصالح، يعني عمر. فكان السلف على أشد الحذر ممن يثير هذه الشبهات بين الناس، لأن هذه الشبهات تحرك العقائد عن استقرارها وثباتها، وإذا تحركت عودتها إلى الاستقرار والثبات مشكوك فيه، وأمور العقيدة لا يقبل فيها الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب، يعني لا مانع أنك تشك وتتردد في حكم فقهي، أي مسألة فقهية ما في إشكال ولا يضر دينك، لكن تتردد في مسألة وتشك في مسألة عقدية، لا، هذا يؤثر على أصل دينك. فالإمام مالك رحمه الله لمس من حال هذا الرجل هذا المنهج فأمر به فأخرج عن حلقتي رحمه الله. ثم قال المؤلف: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من يشاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. أفرد المؤلف صفة الكلام بحث مستقل، لأنها من المسائل الكبار والتي جرى الخلاف فيها في وقت مبكر، بل هي من أوائل المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وحمل لواءها المعتزلة على يد بشر بن غياث المريسي وابن أبي ذؤاد وغيرهما، وابتلي في هذه المحنة الإمام أحمد رحمه الله بلاء حسنا وثبته الله عز وجل ونصر السنة به. يقول رحمه الله: مذهب أهل السنة في كلام الله عز وجل إثبات صفة الكلام له سبحانه أنه متكلم بكلام قديم، أي نوع الكلام، أصل الكلام قديم، أصل الصفة قديم، أما نوع الكلام فحادث، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، وكلم موسى كفاحا بدون واسطة، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ليلة الإسراء، ويكلم الناس في عرصات القيامة، ويكلم الناس في الجنة ليس بينهم وبينه ترجمان، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه، كلام حقيقي ليس كلام نفسي كما يزعم من الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام على وجه العموم، لكن لا يثبتونها على الوجه الثابت في الكتاب والسنة كما ثبت عن السلف. يقولون: كلام الله هو معنى قائم بنفس الله عز وجل، ليس بحرف ولا صوت، لم يتكلم الله عز وجل به، إنما قائم بنفس الله، فهمه جبريل أو فهمه النبي صلى الله عليه وسلم فهما فعبر عنه بلفظه. فالقرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، التوراة عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله، الإنجيل عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله، ولكن الذي ثبت في الكتاب والسنة أن كلام الله بحرف وصوت، كلام حقيقي تكلم به حقيقة، سمعه جبريل مباشرة من الله، وسمعه موسى مباشرة من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله، ليس هناك واسطة بينهما. ولهذا يقول: سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه كما ثبت هذا في صحيح السنة، ويأذن لهم فيرونه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأيضا وقوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولهذا لما زعم أو رام بعض الجهمية تحريف هذه الآية التحريف اللفظية وقال: وكلم الله موسى تكليما، نصب لفظ الجلالة لأجل أن يجعل موسى هو المتكلم والله هو مكلم، ما تكلم الله عز وجل. قال أبو عمرو بن العلاء لهذا الرجل: فما تصنع بقول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما تقبل التأويل. نعم حار جوابا، ما استطاع الرد، ما يستطيع أن يحرف هذه الآية. يقول: وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، هذه في حال الأنبياء. نعم. وقال سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك قال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله عز وجل، بمعنى لا يجوز أن يقول هذا الكلام، أن تقوله الشجرة كما يزعم المعتزلة، يقول أن الله خلق الكلام في الشجرة فسمع الكلام موسى من الشجرة. هل يجوز أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ما يمكن. ولهذا لو سلمنا لكم هذا التأويل في آيات أخرى، هذه الآية ما تقبل التأويل. الصحيح أن الله عز وجل يتكلم حقيقة كيف شاء متى شاء، كيفية كلامه الله أعلم. ولهذا موسى عليه السلام لما سمع كلام الله بلا واسطة طمع في شيء أعظم من الكلام، طمع في إيه؟ الرؤيا. ما دمت أنا سمعت كلامك إذن ممكن أراه. قال لا، الرؤيا ما يمكن له. ولهذا قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله خلق هذا الجسم للفناء، لم يخلقه للبقاء، فلا يمكن أن يصمد للبقاء الدائم. هذا في حديث في صحيح مسلم حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، نور وجهه ليس الوجه، من انتهى إليه بصره من خلقه، بمعنى أنت يحترق كل الخلق، لأن يعني الكل تحت بصر الله عز وجل. فهذه المخلوقات لما خلقها الله للفناء ما كانت لتقوى لرؤية الدائم الباقي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما تجلى للجبل، هذا الجبل العظيم أعظم من خلق الإنسان، جعله دكة، جعله تراب، ما صمد أمام الله عز وجل. يقول وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم روي هذا في حديث مرفوع يريده أهل العلم عند قول الله عز وجل في سورة الزمر، نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف لا كما يقول هؤلاء هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل. يقول وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة. يقول واستشهد به البخاري. نعم البخاري ذكره في صحيحه تعليقا، والحديث صحيح عند غيره. حفاة عراة معروف، بهما أي يغلب عليهم السواد من شدة الحر، وقيل أنهم كالبهائم لا يتكلمون، ولهذا لا تسمع إلا همسا لشدة الموقف. غرلة معناه، ما معناه غرلة؟ غير مختونين. قال أهل العلم والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه القطعة اللحم البسيطة التي أخذت من هذا الإنسان تعود إليه يوم القيامة لتأخذ نصيبها كاملا من العذاب أو النعيم. هذا الجسد لابد يأخذ حقه وافي حتى هذه القطعة البسيطة التي أخذت منه. يقول فيناديهم، هذا هو الشاهد، فيناديهم بصوت. مؤلف أورد هذه النصوص للرد على الأشاعرة، واتبعهم أو هم تبعوا الكلابية أيضا في ذلك. الأشاعرة والكلابية يثبتون الكلام لكن يقولون هو معنى قائم بنفس الله عز وجل. ولهذا ليس الكلام على إطلاق أن الأشاعرة والكلابية يثبتون صفة الكلام، لا، يثبتونها في الجملة في مقابل المعتزلة الذين ينفونها جملة وتفصيلا، لكن حقيقة الكلام، حقيقة الصفة الصحيحة، أن الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام، لأن الكلام الذي يثبتونه هو كلام النفس، المعنى القائم في النفس. وأهل العلم يقولون المعنى القائم في النفس لا يسمى كلام، الكلام الذي يتكلم به الإنسان. وأما استدلالهم بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول هذا مو صحيح، وأن البيت هذا للأخطل، إن ثبت أنه الأخطل نصراني كيف يعترض على نصوص القرآن والسنة ببيت للأخطب ببيت لرجل نصران؟ يقول: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها ليلة أن أوحي إليه، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئنافا بالصوت فقال نعم، فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذه أوردها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد، ولعلها من الإسرائيليات التي نقلت عن وهب المنبه. وكما ذكرت لكم آنفا، لا مانع أن يستشهد بمثل هذه الأمور، مع العلم أننا لا نعتمد عليها في مثل هذه المسائل، إذ لا عمدة في هذه المسائل إلا على نصوص الكتاب والسنة، وفي نصوص الكتاب والسنة الحمد لله غنية. ثم قال رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل الأمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، من عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ. خص القرآن لأنه هو من المسائل العظيمة التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهي مسألة خلق القرآن التي تبناها المعتزلة واثق وناصر المعتزلة، أبلي فيها أهل السنة بلاء حسن، وثبت الله الإمام أحمد في هذه المسألة. زعم هؤلاء أن القرآن كلام الله، والله عز وجل لا يمكن أن يكلم ولا يوصف بالكلام، بل القرآن مسائل المخلوقات، خلقه الله عز وجل. فالمؤلف أراد رد عليهم في هذه المسألة على نصوص، وبين أن أهل السنة مما ثبت بصريح السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ ابتداء منه بدأ ابتداء بمعنى تكلم به ابتداء، لم يبدأ من الشجرة أو من اللوح المحفوظ كما يزعم المبتدعة أن الله خلق في اللوح المحفوظ أو خلقه في الشجرة أو خلقه في الهواء فسمعه جبريل من الهواء فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعه جبريل من اللوح المحفوظ فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، منه بدأ حقيقة، تكلم به حقيقة، تكلم بالقرآن كلمة كلمة، وسمعه جبريل من الله عز وجل مباشرة وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود حكما كما ثبت عن ابن عباس أنه يأتي على القرآن في آخر الزمان في ليلة فينزع من قلوب الرجال ويرفع من الصحف ما يبقى من حرف، فيعود إلى الله عز وجل مرة أخرى. هذا معنى قول أهل العلم: منه بدأ وإليه يعود. يقول الله سبحانه وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والآيات في ثبوت أن القرآن منزل من الله عز وجل كثيرة. يقول: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا من باب تحقيق المؤلف لإثبات صفة أن القرآن كلام الله حقيقة للرد بذلك على الأشاعرة والمعتزلة والكلابية جميعا. فهو يقول هو سور وآيات ليس معنى واحد، لأن الأشاعرة يقولون هو معنى واحد، كلام الله معنى واحد، لكن جبريل عبر عنه بالعربية صار قرآن، وعبر عنه لموسى بالسريانية فصار توراة، وعبر عنه عبر عنه بالعبرية لموسى فصار توراة، وعبر عنه بالسريانية لعيسى فصار إنجيل، وإلا هو معنى واحد. المؤلف يقول لا، هو حروف وكلمات وسور محكمان، له أجزاء له أبعاد، وهذا كلام الله عز وجل ليس معنى واحد كما يزعم هؤلاء. له أول ما نزل اقرأ، وأوله في المصاحف الفاتحة الحمد لله رب العالمين على خلاف، أو بسم الله الرحمن الرحيم، وله آخر ما نزل على خلاف، هل هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أو اليوم أكملت لكم دينكم، أو قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شاهد المسألة خلافية، أو يكون الآخر آخر ما في المصحف وهي من الجنة والناس وأجزاء وأبعاض. نعم القرآن 30 جزءا وأبعاض مضاعف، هذا بعض وهذا بعض، بمعنى أن كلام الله عز وجل في القرآن مجزأ وله أبعاض، ليس معنى واحد، متلو بالألسنة مهما تلي بالألسنة أو حفظ بالصدور أو كتب بالمصاحف فهو إيش؟ كلام الله لا يتغير. قرأناه كلام الله، هو كلام الله الذي نسمعه ماذا؟ كلام الله، إنما نحن واسطة. ولهذا سمع من جبريل مبلغ، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كمبلغ، ليس النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به ابتداء ولا جبريل تكلم به ابتداء. فمهما تكلمنا به أو حفظناه أو كتبناه فهو كلام الله لا يتغير. وسيأتي الكلام، لأن المؤلف أشار هنا إلى مسألة اللفظ، هل لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم مكتوب مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه كما أخبر الله، وذكرنا هذا بالأمس، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وناسخ ومنسوخ، نعم في القرآن ناسخ ومنسوخ، كحد الزانية هذه منسوخة، وخاص وعام وأمر ونهي، وذكر الأدلة على ذلك. يقول وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. يعني الآن الله عز وجل أنكر على المشركين لما قالوا إيش؟ أن القرآن كلام محمد كلام البشر، فكيف وهؤلاء الأشاعرة وغيرهم يقولون هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل؟ إذن ضاهوا قول من قال إن هذا إلا كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر. نعم، فقال الله تعالى سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. نعم هو هذا الموجود بين أيدينا بين دفتي المصحف، هو كلام الله عز وجل حقيقة، مهما تصرف حفظ قرئ سمع هو كلام الله. وقال عز وجل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فلو كان هذا القرآن من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تعبير جبريل، نعم لسهل على المشركين أن يأتوا بمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق مثلهم وجبريل مخلوق مثلهم، لكن الله عز وجل تحداهم لأنه كلامه. ولهذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا لك كلامنا كله مثل هذا الكلام، واضح؟ يقول: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، فإن قالوا لا الذي تحدي به المشركون هو كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفس الله عز وجل، فكيف يتحداهم الله عز وجل بشيء لا يعرفونه؟ المعنى اللي في نفس الله ما حد يعرفه. ولقال المشركون: كيف نعرف نأتي بشيء لا نعرفه؟ فهذا دليل على أن كلام الله هو هذا المسموع الذي سمعه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. يقول: قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. كلام الله عز وجل هذا لا يمكن أن أبدله، لا يمكن أن أغير حرف منه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنه لاستطاع أن يغير ويبدل ويقدم ويؤخر. يقول: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه. يقول: قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني قراءته على الوجه اللائق بتأني بتدبر، هذا معنى إعراب القرآن. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فلو كان معنى واحد لما تأتى أن يعد ويقسم ويجعل أجزاء وأبعاد. يقول: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. فلو كان القرآن هو معنى قائم بنفس الله عز وجل، وهذا هو كلام جبريل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من جحد شيئا من ذلك كافر. يقول: في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. وكل هذا للرد على الأشاعرة والكلابية الذين زعموا أنه معنى قائم بالله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف على هذا. كما ذكرت لكم سابقا، الشيخ رحمه الله أطال في صفة الكلام وفي القرآن، لأن هذه المسألة من كبار المسائل التي جرى الخلاف فيها، ولهذا كتب فيها أهل العلم استقلالا، وابتلي فيها الأئمة بلاء حسنا، وممن وعلى رأس من ابتلي في هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إذا كان هناك. نعم. أحسن. يسأل أخونا عن آية: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثبت عن ابن عباس أن معنى فثم وجه الله فثم قبلة الله. يقول: أليس هذا تأويل لنا؟ فلماذا لا نؤول بقية آيات التي جاءت في الوجه بهذا التأويل؟ هذا الإيراد في واقع الأمر أورد على شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية، لما ألف الواسطية وابتلي بسببها وعقدت له في مناظرته عدة جلسات عند السلطان بمحضر من الفقهاء والعلماء يناقشونه في كل كلمة، يقرؤونها كلمة كلمة. فأورد عليه البعض قال: إنك أنكرت التأويل، وقد ثبت عن السلف التأويل. فقال له مباشرة شيخ الإسلام: كأنك تريد ما نقله البيهقي وغيره عن ابن عباس في تفسير فثم وجه الله فثم قبلة الله. قال: أجل. قال: من قال لك إن هذا تأويل؟ من خصائص اللغة العربية وميزات اللغة العربية عن سائر اللغات، وهذا مكمن صعوبتها. الآن معروف في علم اللغات إن أصبع باللغات على الإطلاق اللغة العربية. إيش السبب؟ ما السبب؟ أن الكلمة الواحدة يطلقها العرب ولها عدة معاني، والكلمة واحدة، حروفها واحدة، نطقها واحد. طيب ما الذي يحدد المعنى؟ القرينة. ما هي هذه القرينة؟ أحيانا يكون السياق. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يفهم كلام العرب إلا بسياقه. يقول حتى كلام الناس في تعاملهم فيما بينهم ما يمكن تأخذ الكلمة مجردة وتبني عليها ولا يحصل مشاكل، لابد تأخذ هذه الكلمة في سياق الكلام الذي ورد فيه. ماشي؟ فيقول الشيخ نأخذ هذه الجملة، عفوا هذه اللفظة، في سياق الجملة التي وردت. الكلام في الآيات عن ماذا؟ عن صفات الله ولا عن القبلة؟ عن القبلة. ومن لغة العرب أنهم يطلقون على الجهة الوجه، فيقولون وجهتك إلى ماذا؟ وجهك إلى ماذا؟ فهنا التفسير، تفسير ابن عباس للوجه بالقبلة ليس في التأويل، لأن التأويل ما هو؟ ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. هنا ما في الصرف، هذا هو حقيقة الكلام وظاهر الكلام، أن الوجه هنا في هذا السياق المقصود به الجهة، وهذا كلام العرب. القرآن نزل بكلام العرب، نزل تماما المعية. قالوا لنا، اعترضوا علينا بهذه الآية واعترضوا علينا بآيات المعية، قالوا الآن أنتم تقولون ما في السلف ما يؤولون، نقول نعم، ولم ينقل عن أحد أنه أول صفة من الصفات بتأويلكم هذا الباطل. قالوا طيب ما ينقل عن الإمام مالك وغير الإمام مالك في قول الله عز وجل عن الإمام أحمد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قالوا فسروها بأن الله معهم بعلمه. قالوا هذا تأويل، إيش ما أجريتوها على ظاهرها قلتم الله معنا حقيقة، أي مخالط لنا. قلنا من قال لكم أن هذا ظاهر النص حقيقة؟ المعية عند العرب تطلق ويراد بها معان متعددة، فليس فقط من معانيها المخالطة والامتزاج، لكنها تدل على مطلق المصاحبة عند العرب. العرب كانوا يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهم في الأرض. الله عز وجل يقول وبنات عمك وبنات خالك اللاتي هاجرنا معك. من اللي هاجر معه؟ ما هاجر معه إلا أبو بكر وابن أبي وريق. فالمعية لا يعني منها المخالطة، إنما تعني مطلق المصاحبة، فليس هذا في التفسير. ولهذا قال الإمام أحمد للرجل الذي سأل عن الآية، قال اقرأ أولها واقرأ آخرها لتعلم ما معنى المعية هنا. فالعرب تطلق المعية وتريد بها العلم، ولهذا افتتح الله عز وجل أول الآيات بالعلم واختتمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا المراد بها معية العلم. فقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله ليس فيه تأويل، بل هو ظاهر الكلام وهو حقيقة الكلام. نعم. آخر الزمان كما نبت من ابن عباس. ولعله نعم يرفع في هذا الوقت الذي يعم فيه الجهل، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخذ فيه رؤوس جهال ويهجر العلم، ما يبقى له قيمة، فينزع من قلوب الرجال إذا ترك العمل به والاستسلام لأوامره ونواهيه، ما يبقى لبقائه فائدة، فينزع ويرفع من المصاحف وينزع من قلوب الرجال، فيصبحون يأتي عليه في ليلة واحد. ولهذا القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم القيامة حتى لا يقال الله الله. نعم. أحسن. نعم. يسأل أخونا في حديث إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، اعترض النفاة قالوا الآن اختلاف المطالع، يعني ثلث الليل عندنا ويبي يكون اللي بعدنا عندهم ثلث الليل، فربما يكون ثلث الليل في طوال الوقت. أجاب عن هذا شيخ الإسلام، ولهذا كتب رسالته شرح حديث النزول، ولهذا أنصح الشخص الذي يرد عنده مثل هذا الأمر أن يرجع إلى كتاب حديث النزول، ألفه للرد على هذه الشبهة. وعلى كل حال قضية المطالع واختلافها من الذي خلقها ومن المصرف لها؟ الله عز وجل. ونحن نعم يرد علينا هذا الإيراد لو كان نزوله كنزول المخلوق، لكن إذا قلنا نزوله نزول لا ما ندري كيفية النزول، لا يرد عليه هذا الأمر. فالله يستطيع أن ينزل ولا يرد عليه مثل اختلاف هذه المطالع. دائما مثل هذه الإرادات دائما استحضروها يا إخوان، إذا استشعرنا أن هذه الصفة مثل صفة المخلوق. لكن إذا آمنا أن نزول الله نزول يليق به سبحانه وتعالى فلا يرد عليه مثل هذا الإيراد. نعم. هذا ملخص ما ذكره الشيخ. نعم. هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين باليد الأخرى، وفي صحيح مسلم بشماله، ثم يهزهن يوم القيامة ويقول أنا الله أنا الملك. ابن قيم ذكر مثال حس، قال ولله المثل الأعلى في قضية طي السماوات، في قضية اختلاف النزول المطالع، في قضية النزول وحقيقته. قال لو كان الآن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، يبين عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يمكن لعقولنا أن تتصور عظمة الله. يقول ولله المثل الأعلى، لو كان في يد أحدنا خردلة رفعها نزلها ذهب بها يمين شمال يبقى هو عال عليها، يعني ما يلزم منه أنه إذا نزل تكون السماوات أعلى منه أو الأراضين أعلى منها أو الخلق أعلى منه. لا. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.